بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستكمل إن شاء الله ما بدأناه مع هذا المختصر الفقهي، بنقول بالله التوفيق. بداية طبعا التعريف المشهور اللي بنبدأ به دائما، ما هو التعريف اللغوي للنكاح؟ في اللغة كلمة النكاح تعني الضم والجمع والتداخل. أما بالنسبة للشرع، هي هنا التعريف الاصطلاحي ضروري جدا ومهم جدا. ليه؟ لأنه هيترتب عليه بعض المسائل في ثنايا هذا الباب. فالعلماء عرفوا النكاح بعدة تعريف، لكن كلها بتدور حوالين محور واحد، ألا وهو أن هذا العقد، عقد النكاح، هو عقد يحل الاستمتاع بين الرجل والمرأة. هي يعني هذا التعريف تعريف قاصر، لأنه بيركز على جزئية واحدة من ثنايا أمر النكاح في الشرع. فعقد الاستمتاع، عقد النكاح، ليس مجرد عقد الاستمتاع فقط، إنما هو عقد بيعطي حقوق وواجبات على الطرفين. فلما نيجي نشوف ايه المسائل المترتبة على هذا التعريف، هنجد ان في كثير من المسائل منبنية على اصل هذا العقد. فالذين قصروا هذا العقد على انه مجرد عقد يجعل العلاقة بين رجل ومرأة كان غريبين يحل بينهما الاستمتاع، جعل بعض الأمور في ثنايا الحياة الزوجية جعلها ليست من الواجبات. زي مثلا مسألة اللي هنتعرض ليها، مسألة خدمة المرأة مثلا للرجل في البيت، هل يجب عليها أنها تخدمه؟ هذه المسألة متفرعة. فمن قصر أصلا مفهوم هذا العقد على أن الذي يجب فيه بالنسبة للمرأة أو الرجل يجب فيه مثلا وجوب هو هذا الجزء، فجعل باقي الأجزاء على الاستحباب وليس على الإيه؟ وليس على الوجوب. فعلى كل، التعريف الصحيح له لعقد النكاح أنه عقد يحل الاستمتاع، كذلك يجعل هناك حقوق وواجبات متبادلة بين الطرفين. الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة أعم وأشمل بكثير، والحياة الزوجية لا تقتصر فقط على هذا الجانب فقط يعني. وبالطبع العلماء يتكلمون على مشروعية النكاح والحكمة منه والحظ عليه وهكذا. طيب لما نيجي نسأل السؤال، شيء طبيعي جدا طالما احنا بنتكلم في الفقه، لابد أننا نسأل الحكم التكليفي في هذا الباب. إيه حكمه؟ إيه ما حكم النكاح؟ الحقيقة برضو من الأمور العجيبة أن أمر النكاح على شهرته وعلى ضرورته في الحياة وعلى كثرة الممارسة له، إلا أنه من الأمور المنسية المهملة تماما من الناحية الفقهية. يعني أنت لو جيت سألت يا ترى عدد المتزوجين كام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمة مليارية، جميل. يعني لو قلنا مثلا هناك نصف مليار متزوج مثلا، يعني ربع مليار متزوج مثلا، يعني الأمر هتلاقي النسبة عالية جدا، هنتكلم في ملايين. هذه الملايين الملايين المليانة دي، كم واحد فيهم قبل أن يتزوج تعلم أحكام النكاح؟ كم واحد قرأ في فقه النكاح؟ طب كم واحد حتى أخذ المبادئ التي تلزمه فقه النكاح؟ الإنسان إذا أقبل على الصلاة عليه أن يتعلم فقه الصلاة، إذا أقبل على الزكاة عليه أن يتعلم فقه الزكاة، إذا أقبل على أداء المناسك عليه أن يتعلم فقه المناسك. فلماذا إذا أقدم على النكاح يتناسى تماما أن هذا الأمر هو أمر شرعي وله فيه أحكام شرعية. تقريبا أنا على ما رأيت في حياتي يعني قلما إني أسأل إنسان، يعني مثلا إذا دعيت إلى عقد نكاح أو كده، أتوجه بالسؤال حتى من باب المداعبة للعريس، يعني أقول له أنت الآن سوف تطلب في صيغة العقد، ستقول لولي المرأة، تقول له زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت تعلمت إيه بقى من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أنت هتعقد عليه دلوقتي؟ حاجة غريبة، يعني أمر الناس تواطؤوا على أن يتزوجوا على ما ألفوه، فصار التزوج الذي يعلن في الأصل على أنه زواج على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صار للأسف زواج على العادات والتقاليد. وهنشوف إن شاء الله في ثنايا الباب هتشوفوا إزاي إن الناس بالفعل استبدلوا شرع الله في هذا الأمر اللي هو أمر عظيم جدا، وجعله الله ميثاقا غليظا، استبدلوا فيه شرع الله، استبدلوه فيه بالواجب واللي ما يصحش والعيب والعادات والتقاليد، وعرضوا تماما عن يعني تعلم هذا الباب وتعلم أحكامه، ده فضلا عن البلاوي. والله العظيم بلاوي بتعرض علينا يا جماعة في الفتاوى لا تتخيلوها. أنا لا أتخيل أحيانا إن اللي جاي بيستفتيني ده ويجي يسألني ويقول لي أنا عايز أسأل في كذا، أنا لا أتخيل إن هذا الإنسان يعيش بين المسلمين. لأن بعض الأحكام اللي هي مفترض بقت تقريبا من المعلوم من الدين بالضرورة، ما يسأل عنها إنسان متزوج بقاله 14-15 سنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نتعلم أن هذا الباب من الأبواب الفقهية التي سيسأل الإنسان عنها. الإنسان اللي دخل وتزوج ولم يتعلم فقه النكاح هذا آثم. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالإنسان الذي سيتزوج يجب عليه أن يعلم حكم كذا وحكم كذا، وما الواجب عليه في كذا، وما الذي يحل له وما الذي يحرم عليه. إن قصر في هذا فهو آثم. فهذا الأمر يعني من الأمور التي نحتاج أن ننشرها بين الناس. أنفقوا من أوقاتكم ومن أعماركم ما تتعلموا به ما يلزمكم في دينكم. مش بقول لك اتعلم فقه النكاح بالمعنى الأكاديمي، المعنى اللي هو تأخذ المسائل بتفصيلياتها، لكن على الأقل تعرف ما يجب لك وما يجب عليك وما يحل لك وما يحرم وكيف تتصرف في ثنايا هذا الباب. طيب، بداية عشان تشوفوا أول تطبيق عملي اللي احنا بنقوله، إعراض الناس عن فقه النكاح. إيه حكم النكاح أصلا؟ يعني إيه حكم الزواج؟ الحقيقة ده من الأمور اللي هي لا تناقش، ما فيش حد أصلا بيحط في دماغه إنه يعني يتذكر أو يتفكر أن النكاح له حكم. هو انت بتتجوز ليه يا ابني؟ بتجوز عشان اكمل نص ديني. انت بتتجوز ليه؟ بتجوز عشان تستر. كلام فارغ يا ابني. انت بتتجوز ليه؟ انت بتتجوز عشان هناك حكم شرعي في هذا. انت مش بتتجوز على شريعة اللات والعزة، انت ليك الدين وهذا الدين له حكم. فايه حكم هذا الفعل الذي انت مقبل عليه؟ فالعجيب انك فعلا تجد الانسان تزوج وانجب وعاش سنين طوال، هو مش عارف اصلا ايه حكم الفعل اللي هو بيفعله ده. فده هيفرق في ايه؟ هيفرق اولا في انه يعلم ما طبيعه الامر الذي هو مقدم عليه، كذلك يستحضر النيه في عمله حتى لو كان له اجر يصيب فيه كمال الاجر. يعني الانسان اللي راح يصلي هو مش عارف ان الصلاه واجبه، هل هذا سيقبل على صلاته ويحافظ عليها كمن يصلي وهو يعلم حكم الصلاة وأنها واجبة وأنها ركن أركان الدين؟ وهل الذي يصلي الصلاة وهو يعلم أن له فيه أجر كذا وكذا وثواب كذا وكذا، هل هيكون حرص عليها كمن لا يعلم؟ فحكم النكاح الجمهور على أنه مستحب في الجملة، لكن هناك تفصيل في حكم النكاح بالنسبة لأحد الناس. يعني إذا كان الزواج بصفة عامة مستحب، لما نيجي نشوف الخطاب الشرعي لفلان لأحمد لعمر لزيد عبيد، كل واحد من دول له حكم تفصيلي. إزاي ممكن يكون الزواج واجب على الشخص؟ واجب عليه. طيب حالة الوجوب دي متى نحكم بالوجوب؟ يحكم بالوجوب على الشخص الذي يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، شهوته عالية وقد يقع والعياذ بالله في هذه الفاحشة، وفي نفس الوقت هو قادر على تكاليف الزواج ونفقاته. واحد يقول طب سبحان الله، ايه اللي يخلي واحد قادر على تكاليف الزواج ونفقات الزواج ويحجم عن الزواج؟ وفوق كل هذا وفوق يعني ليس يريد ليته يعرض عن الزواج، ومثلا هو عفيف متعفف مثلا، يعني لا ده هو معرض عن الزواج الحلال الذي حله الله له، ويلغ في المعاصي والعياذ بالله، فيفتح له باب الطاعة ولديه من الإمكانيات ما يعف نفسه بل ويعف فئة وطائفة من شباب المسلمين، ورغم هذا لا يتعفف، فسبحان الملك. طيب ال 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 ما يترتب على ده أمر خطير، أمر خطير جدا، اللي هو إيه؟ أن هذا الإنسان الذي حكم عليه أنه أن الزواج في حقه واجب، ثم تأخر وتقاعس عن أداء هذا الواجب، هذا الإنسان يأثم في كل يوم. شفت بقى خطورة الأمر؟ يأثم في هذا، هو آثم. فالنموذج اللي أنا بحكيه ده على فكرة مش نموذج بعيد ولا هو قليل، ده أنا شفته كتير، شفت كتير جدا من الشباب اللي ربنا من عليهم بنعمة المال وعنده يعني وسع الله له في ماله، ولما يجي نتكلم معاه في أمر الزواج، انت يا ابني متتجوز ليه؟ يقولك لسه بدري. ايه اللي لسه بدري؟ يقولك لا لسه ما اكون نفسي، لا انا مش عايز اكبل نفسي بالزواج دلوقتي، الزواج هيعطلني. ومن اعجب الامور التي رأيتها في حياتي شاب جاي بيطلب منه ان احنا نتوسط له لدى امه حتى تأذن له في الزواج، فكلمنا هذه الام وهم بفضل الله من الناس الميسورين جدا، لها يعني حضرتك ابنك الحمد لله وكبر وعايز يتجوز والكلام ده كله، فقالت لا. يعني ايه لا؟ ليه لا؟ اصل هو لسه في بداية طريقه، ولسه لما يعني ايه ياخد مكانته في شغله، ولما يحقق مش عارف ايه والكلام ده كله. فروحنا قايلين لها بقى طب حضرتك بقى عشان تبقى للمعلومة بقى، ابنك ده هو حاليا يمشي مع كذا وللأسف بيفعل من المعاصي ويفعل كذا وكذا. فتخيلوا ردها ايه؟ تقول لها طب ما شيء طبيعي، هو مش شاب، شوية طش شبابه هيعدي، وإن لله وإنا إليه راجعون. فيعني مثل هذه الأمور الناس استخفت بيها، ولما نيجي نقول للناس يا جماعة احنا عايزين نطبق شرع الله، هم لا يعلمون ما معنى وحدود كلمة تطبيق شرع الله. هذا الذي توجب له وجب عليه الزواج وتقاعس عن هذا، فليعلم أنه آثم بين يدي ربه. طيب ممكن الزواج يكون مندوب، يعني يكون مجرد مستحب في حق هذا الشخص، اللي هو إيه؟ شخص له شهوة ويملك ما يعني تكاليف الزواج، لكن لم تصل به هذا الحال من شدة الشهوة عليه أنه والعياذ بالله قد يلغ في المعاصي أو يقع في فاحشة الزنا، هذا الإنسان الزواج في حقه مندوب، اللي هو في الغالب يعني أكبر قسم ممكن تجده في حياتك. وممكن يكون مباح إذا كان الشخص غني، لكن هو ليس أصلا يعني إيه، ليس من يعني من ليس له شهوة. يعني ممكن إنسان زي مثلا إنسان كبير السن، هو ممكن غني وكبير السن لكن لم تعد له صبغة الشباب، فإذا رضيت المرأة بهذا، رضيت المرأة بهذا الوقت بهذا الوضع، فلا بأس يعني إيه أن يكون يعني في هذا الحال يكون الزواج في حقه مباح، لأنه يحقق من مصالح الزواج ما هو أعلى من مجرد هذه العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة. لكن على كل أنا شخصا أتحفظ على هذه الحياة، يعني أتحفظ أن يكون الزواج له حكم الإباحة، وإلا في حقه أيضا أنا أرى أنه مستحب. طيب إيه الصورة متصورة أن يكون النكاح مكروه أو يكون حرام؟ قالوا النكاح يكون مكروها إذا كان الشخص فقيرا، فقيرا ولا شهوة له، هو فقير وليس له صبوة ولا شهوة، وبالتالي قالوا أن الزواج في حقه مكروه. لماذا؟ لأنه يعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يستطيع القيام به. الزواج ليس مجرد فقط يعني جانب معين، هناك جوانب كثيرة وهناك حقوق وواجبات سوف نعلمها. فهذا الإنسان الفقير قد لا يقوم بهذه الحقوق ويكبل نفسه بهذه الواجبات التي توضع عليه ولا يستطيع القيام بها. وقالوا أن هناك قد يكون الزواج حراما، وده لعلك يعني تتعجب جدا من هذا، إزاي نقول عن الزواج أنه حرام؟ قالوا إذا أوقع هذا النكاح ضرر على المرأة، إذا علم الإنسان أنه بزواجه من هذه المرأة يضر بها ويقصد هذا. هتقول طب الصورة دي إزاي يعني؟ أقول لك والله موجودة كتير، موجودة كتير وبنشوف كتير. زي مثلا إنسان عنده شيء من العجز ويكتمه عن المرأة ويكتمه عن أهلها، وده بيسبب مشاكل كتير، مشاكل كتير جدا جدا، وبيوقع الأذى والضرر بالمرأة، ويصل بعد ذلك الأمر لخلافات ومحاكم. كل هذا وهو يعلم علم اليقين ما عنده ويغرر بها. وطبعا يعني للأسف يعني ليس هناك الحكم الشرعي الذي يحفظ المرأة كامل حقوقها، والمرأة ما بتدوخ بعد كده في المحاكم. وهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي دخل بنية بهذه النية ويعلم أنه سوف يضر بها، هذا زواجه حرام أصلا، وهو يأسم في أصل الفعل وفي تفاصيله. على كل اللي عايز بس يعني تربطه كده في ذهنك أن حكم الزواج في الأصل أنه مستحب في الجملة، لأنه من سنة الأنبياء وهذا من شرعنا. وكذلك بالنسبة للخطاب الفردي، قد يكون الإنسان متوجبا في حق الزواج وهو معرض عنه، وده يعني من باب الخزلان. طيب لو جينا نشوف مقدمات الزواج بقى، اللي هو أول حاجة الخطوبة، الخطبة دي من الأمور برضو اللي الناس سبحانك يا رب كأنهم لا شرع لديهم يضبط لهم هذه المسألة، فصرنا نجد عجب العجاب في الخطوبة وما يحدث فيها. ما هي الخطبة أصلا؟ يعني إيه كلمة الخطبة؟ أنت أحيانا بنقولك إيه، أنا ما بحبش أطول قوي في مسائل التعريفات حتى لا أشغل ذهنك بكثير من الإيه من المعلومات. أحيانا الإنسان لما تتكاثر عليه الأهداف بتضيع منه كل الأهداف، فأحيانا ببقى مركز على قضية معينة، قضية إنك تعرف المعلومة، لكن أحيانا التعريف بقى ضروري جدا. يعني أنت لو عرفت هي أصلا إيه الخطبة، إيه الخطوبة أصلا يا جماعة، لو عرفناها كل الأسئلة اللي بتسأل بعد كده هتبقى سهلة. الخطبة في اللغة أصلا بتعني أن الرجل يطلب المرأة للزواج، ده معناه، وهو ده معناه الشرعي، واحد طلب واحدة للزواج ليس أكثر. طيب وإن أجيب إلى هذا الطلب، يعني واحد راح تقدم لامرأة اسمه خطبها، يعني هو مجرد بس ما يتقدم ليها اسمه خطبها، تمام. طيب ولو أهل المرأة أجابوه إلى طلبه، بقت الخطوبة هنا عبارة عن إيه؟ وعد بالزواج، وعد بالزواج، مجرد هم وعدوه إن هم يزوجوه هذه الإيه؟ هذه المرأة. عظيم. قول لي بقى بالله عليك، في اللي احنا قلنا ده كله، إيه علاقة اللي احنا قلنا ده كله بتطبيقاته في الواقع العمل اللي احنا بنشوفه؟ الناس تعاملوا مع أمر الخطوبة على أعراف وعادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، وبالتالي لو جينا نشوف من الناحية الشرعية، لو حبيت أقول لك مختصر العلاقة بين الرجل والمرأة أثناء الخطوبة، ولا أي ما فيش علاقة خالص، كل اللي بينهم أنه رجل أجنبي عن امرأة أجنبية في يوم من الأيام إن أذن الله سبحانه وتعالى ستكون زوجته، ده غاية ما بينهم. فكل الأسئلة اللي بتسأل حول الخطوبة وما يحل للرجل وما لا يحل، هي أسئلة مبنية على الجهل أصلا بأمر الخطوبة. فلو هو الراجل ده عرف هو بيعمل إيه، وهذه المرأة علمت ماذا تفعل، لن يكون هناك أي إشكاليات. نفس اللي بتقلك أنت كرجل لما تيجي تسألني أنا يعني إيه حدود علاقتي مع خطيبتي، هقولك أنت إيه حدود علاقتك مع المرأة اللي ممكن بتكون راكبه معاك في نفس الاتوبيس مثلا، لو انت راكب اتوبيس او في تاكسي او اي حاجه مثلا، ايه حدود العلاقه اللي بينكم؟ هتقول ايه؟ هتقول بمختصر الكلام ولا اي حاجه، مفيش اي علاقه. ده حقيقي فعلا، مفيش اي علاقه بينك وبينها. طيب قبل ما نتكلم في تفاصيل موضوع الخطوبه، هو العلماء بيتكلموا طبعا في هذا الباب بدايه، انت رايح تتقدم للمراه، عظيم. طيب كيف تختار المراه؟ ما هي المواصفات التي على الانسان ان يراعيها اذا تقدم للمراه؟ فبدايه لا خلاف ابدا على الاطلاق على مساله الايه، مساله ان تكون هذه المراه دينه، دينه صالحه، اظفر بذات الدين. الدينه ذات الدين من الـ من الـ من الـ الامور التي تحرف معناها لدى الناس ايضا. الدينه يا جماعه ليس معناها المراه التي ترتدي الزي مثلا، المرأة الدينة مقياسها أعلى بكثير، في فرق بين أقول لك اظفر بذات الدين واظفر بذات الحجاب مثلا، في فرق بين ده وبين ده. المرأة الدينة مرأة ذات الدين باختصار. أنت لو جيت تقول لي أنت هتقابل فلان، هتقابل زيد هيجيب لك حاجة وهيقابلك في المكان الفلاني، طب أنا معرفش زيد ده، لما تيجي تعرفهوني بتعرفهوني بالشيء اللي هو متميز به عن الخلق كلهم. هتيجي تقول لي ده هو، خلي بالك ده هو طويل وشعره عامل كذا وعينيه مثلا لونها كذا، مش هتغلط فيه. فانت بتجيب لي ايه؟ بتجيب لي اكتر حاجه بتكون من الايه، من مميزات هذا الشخص، اكتر حاجه بتكون تميزه عن الاخرين. فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، المرأة ذات الدين هي المرأة اللي عندها شيء بيميزها تماما عن الآخرين، ان الدين اختلط بيها بلحمها وعظامها، فصارت امرأة تتمثل الدين في حياتها وفي أخلاقها وفي سلوكها وفي معاملتها وهكذا. هذه هي المرأة ذات الدين. جميل. جزء من ذات الدين هي الالتزام الظاهر، ده جزء، جزء وليس هو الكل. ثم بعد ذلك، بعدما نعبر هذا المعبر الأول، بنشوف بعد كده هناك مواصفات أخرى استحبها الشرع أيضا في هذا المرأة. فاستحب المرأة البكر، واستحب أن المرأة تكون الودود الولود، واستحب كذلك أن تكون امرأة طيعة هينة لينة، وكذلك استحب لنا الأصل البحث عن طيب الأصل وطيب المنبت. جميل. الكلام ده كده لسه هنتكلم فيه بتفاصيله ان شاء الله، لما ناخد الباب بتفاصيله، بس احنا ناخد الايه الامور العامه. اما بالنسبه للزوج فهي نفس القضيه، ما هو اذا كان الخطاب الشرعي توجه لهذا الرجل بان يظفر بذات الدين، كذلك الخطاب الشرعي متوجه لولي المراه وللمراه ان يظفروا بالانسان ذو الدين، نفس القضيه بالضبط. بل البحث عن الدين في الرجل اولى من البحث عنه في المراه، فالرجال قوامون، والرجال هم أصل الإيه؟ هم أصل العلاقة، هم أصل البيت، فهذا الأصل هو الذي بيبنى عليه. جميل. طيب لو حبينا نتكلم على الأحكام المتعلقة بمرحلة الخطبة، بنقول لك كالآتي. أول حاجة بيتكلم عليها العلماء في هذا الباب مسألة خطبة المسلم على أخيه المسلم، واحد خطب واحدة، يحرم أن يتقدم لهذه المرأة إنسان آخر. جميل. إنسان راح تقدم لفلانة، ما ينفعش واحد تاني يجي يتقدم ليها. بس إمتى يتوجه بالخطاب بالمنع؟ إذا أجيب الأول، عمرو راح يتجوز فلانة، أهل فلانة قالوا لعمرو خلاص أنت خطبتها، يبقى وافقوا عليه ولا لأ؟ وافقوا عليه. جميل. ما عادش ينفع أي حد تاني يتقدم لخطبة هذه المرأة إلا إذا تم فسخ هذه الخطوبة، أو أن هذا الخاطب أذن لأحد آخر أن يتقدم. خلاص هذه المرأة صارت من حقه. طب هنفترض ولشيء من يعني حدث شيء عارض هو واحد، وده بتحصل في بعض يعني بعض الحالات، ان في واحد بيسمع بفلانة ويعرف ان هي مخطوبة ويطمع فيها ويخالف هذا الامر او على جهل بقى وان كان، وفعلا يتقدم ليها والاهل يشوفوا ان ده اصلح، وممكن فعلا ايه يفسخ خطوبة الاولاني ويتقدم لها التاني وهكذا. ايه حكم هذا النكاح بقى؟ النكاح التاني ده حكمه ايه؟ هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب المرء المسلم على خطبة اخيه. جميل. ايه حكم النكاح المترتب؟ حكم النكاح المترتب انه يصح مع الاثم، يصح مع الاثم. جميل. طيب مسألة بعد كده اللي هو خطوبة المرأة في بعض الأحوال الخاصة، زي مثلا المرأة المعتدة، هنعرف بقى يعني إيه المعتدة وتفاصيلها. بس المرأة المعتدة يجوز التعريض بخطبتها ولا يصرح بها، وهنعرف يعني إيه المعتدة وأنواعها. يعني إيه يعرض بها؟ يعني إذا كانت مرأة مثلا توفي عنها زوجها، وهي امرأة إنسان يرى فيها الصلاح ويرى فيها المواصفات المطلوبة، فيجوز أن يظهر لها بشكل غير مباشر رغبته فيها، لكن لا يذهب لها ولا لأهلها بإيه؟ بخطوبة مباشرة. يعني المهم في هذا الباب، باب محور التعامل بين الخاطب والمخطوبة، التعامل بينهم زي ما قلنا قبل كده، واحد أجنبي مع واحدة أجنبية، فلا يجوز له أبدا أي تعامل بينهما إلا في حدود الضرورة الإيه التي قد تبيح شيئا من إيه من التعامل معها. فلا يجوز له لا الكلام معها بخلوة طبعا، لا الخروج معها، ولا طبعا مسها، ولا الكلام ده كله. طيب السؤال المشهور، طب ممكن أكلم خطيبتي في التليفون؟ برضو يتحط في حيز الضرورة ويكون بغير خلوة، ما ينفردش حتى في التليفون. طيب ايه حكم النظر اصلا الى المخطوبة؟ هقول لك خلي بالك، فرق في مسألة النظر لهذه المخطوبة بين النظر لاجل الخطوبة والنظر بعد الخطوبة. الاصل في النظر بين الرجل والمرأة، الرجل ما يحل له من النظر من المرأة الاجنبية، ايه اللي يحل له فيها؟ لا يحل له شيء، ليس له الا النظر الاولى، نظرة اللي بيسموها نظرة التعرف، هي النظرة الأولى، لك الأولى وعليك الثانية، ويحرم عليه بعد ذلك، فضلا عن طبعا أنه يحرم عليه النظر بشهوة. صح، ده حكم النظر بين الرجل والمرأة. في استثناء الشرع وضعه لأجل مصلحة الزواج، أن ينظر الإنسان الخاطب إلى المخطوب. ليه؟ لأن في عندي مقصود شرعي، هذا رجل سوف يقدم على الزواج، فأباح له الشرع على أن ينظر للمرأة التي سوف يخطبها، بل وهو مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. لكن هذا النظر له شروط، مش سبهللة، لابد أن هذا الإنسان الذي سينظر إلى مرأة لأجل خطبتها، أولا أن يكون عازما حقا على الخطبة ومقبلا فعلا على النكاح. مش زي ما بعض الناس اللي يجي يقولك إيه ده أنا نازل الجامعة النهاردة، إيه نازل أبص كده وإيه واخد فكرة، زي ما يكون نازل أعزكم الله راح يدور على جزمة وراح يبص على الفترينات بقى كده، ايه لو حاجه عجبته هيشتري، ما عجبتوش مش مشكله، ما خسرناش حاجه. هذا انسان لا يقيم لله يعني لا يقيم لشرع الله وزنا، هو مش فاهم ايه اللول ايه اللي عليه، هو نازل ايه، نازل يدور على ايه، ولا نازل يتفرج على ايه. لابد ان هذا الانسان عشان يباح له النظر ان فعلا يكون مقبل على الزوج فعلا، ويكون ناوي، وناوي انه يخطب فعلا، مش ناوي يهرج ولا ناوي يخش ايه. وهذا النظر ايضا لابد ان يكون له ضوابط، ان يكون بلا خلوه، ولا يكون بلا شهوة. لا، انت مأذون لك بس للنظر، نظر الايه، نظر التعرف الاولي. كذلك لابد ان يكون هذا الانسان الذي سينظر ان يغلب على ظنه الاجابة. يعني واحد راح يخطب واحدة في تفاصيل عامة، لما كنش مثلا انا انسان امكانياتي محدودة ووضعيتي تختلف عن وضعية هذه المرأة، وانا عارف ان انا اصلا كده ولا كده، لو تقدمت لهذه المرأة يغلب على الظن ايه، عدم الإجابة، لا يحل لي أن أنظر لهذه المرأة. إنما لو إنسان يغلب على الظن إنه لو يغلب على الظن إن مثل هذا لا يرفض، فخلاص ساعتها يبدأ بقى إيه، يبدأ ينظر. طيب تفاصيل النظر ده ايه؟ ما الذي يحل له؟ ما الذي يحل له في هذا النظر؟ بداية بفرق بين نوعين من النظر، النظر بعلم المرأة وأهلها، والنظر بغير علمها وأهلها. يعني ايه؟ يعني هناك نظرة عبارة عن أنها هخش البيت وهتقدم لهذه المرأة، جميل؟ ده له تفاصيله. في جزئية تانية، لو أنا هنظر للمرأة مثلا، لو هي مرأة غير منتقبة، فممكن أراها في عملها أو في مكان دراستها أو أيا كان، فهنا لا يشترط أن أنا يبقوا عارفين أن أنا ببص على هذه المرأة، ولا يشترط إذنها أصلا. أو ممكن لو هنظر، لو هذه المرأة لديها مثلا لدى بعض أقاربها صورة ليها أو كده، هنا يحل لي أن أنا أنظر إليها، وإن كان طبعا الصورة لا تغني عن الأصل بأي شيء، يعني خدعة في الأصل، لكن لو أنا هنظر ليها فلا بأس، يعني لا بأس، يعني الشرع لا يطلب مني أن أنا لازم أكون مستأذن في هذا النظر. وأما بالنسبة لو أنا هنظر ليها باب إذنها، رايح أزورهم في البيت وتقدم ليها، إيه هو الحد الذي تظهره المرأة للرجل؟ الراجح ورأي الجمهور في هذا الأمر هو أن الحد الذي ينظر إليه هو الحد المسموح به شرعا بصفة عامة، الوجه والكفين فقط، الوجه والكفين. في خلاف بقى في التفاصيل هنعرض ليه بعد كده، لكن هو السؤال، طب أنا بصيت لهذه المرأة، هل لي أن أنا أكرر النظر؟ يعني أنا ولا بصيلها برضو النظرة الأولى وتبقى علي الثانية؟ أقولك لا، هنا الشرع أباح لك أنك تكرر النظر حتى يطمئن قلبك، وبقى كله مقيد بإيه؟ بقدر الحاجة، فينظر إليه حتى يعني إيه يطمئن قلبه إلى هذه المرأة، وإن ما يكونش فيه إيه شيء من النفور بينه وبينها بعد ذلك، جميل؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن بعض الصحابة، هذا إنسان خطب امرأة من الأنصار، فقال لها هل نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا. يعني إيه؟ يعني الأنصار تركيبتهم الجسدية غير تركيبة أهل مكة، عيون الأنصار فيها شيء من الضيق، ممكن أنت تتقبله لو أنت من إيه؟ من أهل هؤلاء القوم، وممكن ما تبقاش متقبله لو انت مش منهم. فقال له خلي بالك، في فارق يعني، فروح وانظروا حتى يعني يكون هذا احرى لدوام العشره بينكم بعد ذلك، جميل؟ هيبقى النظر مقيد بقدر الحاجه، خلاص اطمأن اليها وركن الى هذه الزيجه، خلاص طالما انه وصل الى هذه المرحله ما عاد ينظر اليها بعد ذلك، والرخصة التي أخذها نزعت منه وعادت وصار بعد ذلك امرأة أجنبية، جميل؟ طيب الرجل الذي ذهب إلى هذه المرأة وتقدم وجلس ونظر وكل ده كله، افترض أن هو يعني لم تقع المرأة في قلبه، طبعا هنا الشرع أعلمه أدب كيف يتعامل، أنه يسكت ولا يصرح أو لا يقول أنه كذا، لا يؤذيها ولا يؤذي أهلها، يتعامل بلباقة، ويعني ممكن ياخد الأمر بشيء من الدبلوماسية كده، ثم بعد ذلك يبقى يخبر الأهل بأنه إيه يعني أن أمره مش فيه نصيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة عرضت نفسها عليه، وهذا مما يحل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نظر إليها فلم تقع في قلبه أطرق وسكت. طب السؤال، المخطوبة بقى هل تتزين للخاطب؟ هل يحل لها أن تتزين للخاطب؟ نقول يجوز التزين بالزينة المعقولة التي ليس فيها تدليس. يعني زي إيه؟ يعني ممكن ترتدي شيء من الملابس بغير أن يكون فيها شيء من البهرجة ولا الزينة، يعني لا يشترط أن هي مثلا تخرج له بالإسدال الأسود، لا ممكن تلبس شيء من الملابس يكون فيها يعني شيء من، تكون محتشمة ومحققة الحجاب الشرعي، بس ما يبقاش مثلا فيها الايه، فيها شيء من السواد او الشيء اللي يكون منفر، لا عاد شيء من الزينه البسيطه، ممكن تلبس الحلي ما فيش حرج، ممكن تضع الخضاب، يعني تحط مثلا شيء من الايه الحن على ايديها او حاجه، ممكن تضع الكحل، لكن بنحذر من مساله الايه المساحيق، لأن هذه المساحيق بتعمل نوع من أنواع التدليس على الخاطب. الأصل أن الخاطب ينظر للمرأة على طبيعتها ولا يكون فيها شيء من التدليس. وطبعا زي ما احنا عارفين المكياج الحالي ممكن يغير الملامح 180 درجة. وطبعا إذا الإنسان نظر للمرأة على حال ثم بعد ذلك رأها على حال آخر فهذا مما قد يوقع في القلب شيء. ويعني احنا شفنا حاجات في المسائل دي عجب. فلا المرأة لا تبالغ في الزينة، لا ممكن يعني ايه الحاجات البسيطة الخفيفة كده من غير ما يكون في تدليس او اخفاء لشيء من الملامح او ستر لشيء مثلا ممكن يكون من العيوب، لا يراها على الوضع الحقيقي. جميل. طيب نيجي بقى للمسائل المتفرعة. ماذا لو حدث وفسخت الخطبة؟ هذه الخطبة لو فسخت ايه حكم فسخ؟ يعني حكم فسخ اصلا ايه؟ هو طبعا لو كان هناك سبب معتبر وسبب وجيه لا كراهة في هذا، لكن طبعا لو كان الفسخ بغير سبب فهذا يكره، لان طبعا في وعد وفي شيء من العهود واحنا مأمورين بايه؟ بالوفاء بالعهود. طيب السؤال المشهور، ما الذي اللي يترتب بقى على هذه على هذا الفسخ؟ زي ايه؟ الشبكه والهدايا والكلام ده كله. ركز معايا في المسألة دي، عليها أسئلة كتير جدا. نلاحظ أن بداية الأصل أصلا في مسألة الهدايا أنه يحرم الرجوع في الهدية. أنت اديت لواحد هدية، الأصل أنك يحرم أنك ترجع فيها. فعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. لكن يعني في استثناء كده إن شاء الله هنبقى نتكلم عليه في مبحث اللي هو باب الهبة. في عندي حاجة اسمها الهبة التي على عوض، يعني واحد هيدي هدية وينتظر قصادها مقابل. فالصورة دي أصلا عليها خلاف بين أهل العلم، الهدية على عوض أو الهبة اللي على العوض دي هي الهدية أصلا أو الهبة؟ الأصل فيها أنها تبرع، لكن الهدية التي على العوض دي ليست إيه؟ ليست تبرع محض. وفي خلاف أصلا على هذه الصورة، هل يجوز أن أنا أدي الواحد هدية وأنا منتظر منه هدية أخرى أو منتظر مقابل لهذه الهدية؟ الجمهور على أنها تجوز. عظيم. فليه بنقول الكلام ده؟ لأن الهدايا التي تقدم أثناء الخطبة لو جيت تبص فيها كده في نظرة دقيقة تجد أنها ليست تبرعا محضا، مش هدية كده لوجه الله يعني، لا هي هدية مقصود منها شيء، مقصود منها يعني هذه مرحلة مؤقتة لأجل الزواج. فهي يعني تقدر تقول أن هي بالفعل نوع من أنواع العطية أو الهبة التي على عوض. ماشي. فعند الفسخ، بقى المسألة فيها أقوال. هناخد وقت الرأي الراجح وهنبقى نفصل فيه بعد كده. الرأي الراجح من أقوال أهل العلم أن الفسخ إذا جاء من جهة الخاطب فليس له الرجوع والمطالبة بهدايه، هو أصلا اللي فسخ. جميل. أما لو كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بهذه الهدايا. وسبحان الله يعني هذا الرأي اللي رجحه طائفة من أهل العلم هو ده الموافق بالفعل للعرف اللي عليه العمل في بلادنا. مثلا في مصر لو كان الخاطب هو اللي فاسخ بيقولك ما تتردلوش الهدايا، لكن لو هي مخطوبة هي التي فسخت فبيرد الهدايا. ده مش مجرد يعني تحديد عرفي، لا فعلا في من قال بهذا من أهل العلم، وده هو الأوفق لأصول الشرع مع العلم أن الإنسان لو ترك هذا ديانة لله وكنوع من أنواع المروءة فهو يؤجر على هذا. نيجي بقى لمسألة الشبكة، ودي الأخطر، لأن طبعا الهدايا بتتفاوت في قيمتها، لكن أعلى شيء بيقدم للمرأة أثناء الخطوبة هو إيه؟ هو الشبكة. فالشبكة فيها تفصيل. إيه هو التفصيل؟ لو كانت هذه الشبكة جزء من المهر ليه حكم؟ ولو كانت ما هياش جزء من المهر ليها حكم تاني. طب بنعرف منين بقى ان هو جزء من المهر ولا مش جزء من المهر؟ هذا الامر بيخضع للعرف، بيخضع للعرف بتاع المجتمع، او حتى ممكن ان هم بيصرحوا بهذا الامر في كتابتهم للعقد مثلا، لو في عقد زواج او كده كان ده بتعرف يعني. فاذا كانت الشبكه جزء من المهر، هنا الشبكه كده ولا كده هتعود للخاطب عند فسخ الخطبه. ليه؟ لان طبعا هذا الخاطب لسه ما عقدش اصلا، ولسه ما عقدش، وبالتالي المهر لا يستحق الا امتى؟ الا بالعقد. طب ما فيش عقد دلوقتي، هو لسه خاطب فقط، وبالتالي الشبكه بترد له. عظيم. طيب لو كانت الشبكه مجرد هديه من الهدايا، يبقى بتجري عليها الاحكام السابقه اللي احنا تكلمنا عليها. لما نيجي نبص للاعراف الموجوده عندنا، هنبص نلاقي في الغالب، في الغالب اللي يجري عليه العمل ان الشبكه جزء من المهر، ده اللي عليه العمل في الغالب في مصر. الشبكه جزء من المهر، واحيانا احيانا بيكتب هذا في العقد يعني. فعلى هذا بتجري حكم، يجري حكم المهر على على هذه الشبكة. ولو فسخ قبل العقد، خلي بالك لسه احنا ما كناش على العقد، نتكلم على واحد خاطب، لو كان فسخ قبل العقد يبقى الشبكة تعود كاملة الى الخاطب، اللهم الا طبعا لو كان في شيء من الغرم الذي وقع على اهل اهل العروسة، فلهم ان يعودوا بهذا الغرم. ويعني المسائل طبعا فيها تفاصيل تانية، خلينا بس في في هذا الذي قررنا، نحن بنفرق ما بين طبيعة الهدايا وطبيعة الشبكة على حسب على حسب العرف الجاري. طيب ده كل ده أحكام الخطوبة. هنخش بقى لمرحلة اللي بعد الخطوبة، عقد النكاح. النكاح نوع من أنواع المعاملات، والأصل في المعاملات أنها لا يعني لا تحل معاملة بيني وبين أحد إلا أن تكون عن تراض. فإيه فكرة عقد النكاح أصلا؟ ليه بأن عشان واحد يتجوز واحدة بيعودوا ويجيبوا مثلا مأزون ويقولوا الصيغة والكلام ده كله؟ لأن ده عقد بين هذا الرجل وولي المرأة، وبين المرأة بعد ذلك يعني على أن يكون هذا الرجل زوجا لها وهي زوجة له. وحتى نعلم التراضي بين هذا الرجل وأهل هذه المرأة، فلابد من من وجود التصريح العلني والإشهاد على هذا العقد لما يترتب عليه. فدي فكرة وجود عقد النكاح. فالعقد أي عقد بيبقى له أركان بتاعته وبيبقى له الشروط بتاعته، زي ما احنا اتكلمنا مثلا في الصلاة، في عند حاجة اسمها أركان الصلاة وحاجة اسمها شروط الصلاة. ايه أركان العقد؟ طبعا احنا اتكلمنا قبل كده بقى، مش هنكرر تاني الركن والشرط والفارق بينهم، خلاص احنا عرفنا بقى المصطلحات دي. أركان العقد هو عبارة عن الرجل ومرأة والصيغة التي تدور يعني يتم بها العقد، اللي بسميها الإيجاب والقبول، هي دي أركان العقد. طب إيه شروطه؟ شروطه تعيين الزوج والزوجة، ده مهم جدا، تعيينه إن أنا فلان باسمه وصفته وفلانة باسمها وصفته. خلاص عرفنا إن ده هو متقدم لده. عشان كده تلاقي مثلا لما تيجي تحضر في عقد أو كده يقولك فلان ويجيب باسمه الرباعي، يجيبوا فلانة باسمها الرباعي، لازم من تعيينها. طبعا التعيين ده له برضه تفاصيل كده عند اهل العلم، لكن حاليا طبعا اللي بيجري العمل ان اللي بيعقد العقد مأذون النكاح وهو اللي بيتاكد بالبطايق وبيتاكد من الشخصيات وبيعقد على هذا. كذلك الرضا، والرضا ده بيبقى ازاي؟ بيبقى الراجل ذات نفسه ان هو لما بيعقد بيقول لاهل الولي المراه زوجني، زوجتك، قابلت، يبقى الراجل هنا بيقول قابلت، يبقى ده الرضا بتاعه. طب رضا المراه بيبقى عن طريق عن طريق الولي، الولي هو اللي بيتولى عقد النكاح، وعليه ان يسال المراه ويستوثق من رضاها عن هذا الرجل. يبقى انا عندي تعيين ورضا الزوجين الاثنين، بعد كده انا عندي الولي والشهود. الولي، ولي المراه اللي هو ابو المراه، وهناك طبعا تفاصيل في الولايه بعد كده، لو الاب مش موجود يبقى مين بعد منه، يبقى مين بعد منه، وهكذا. بس لابد من وجود هذا الولي، ودي أمر خطير جدا. المرأة لا تعقد لنفسها، لا يعقد إلا بوجود الولي، لا نكاح إلا بولي، وده أمر خطير جدا. كذلك وجود الشهادة على عقد النكاح. بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده علشان ما انتشر بين الجهال مما يسمى بالزواج العرفي، وهو طبعا ليس بزواج وليس بعرفي، ليس ما هو إلا زنا محض، أن يأتي شاب مثلا مع شابة زميل في الجامعة ويعملوا حاجة اسمها عقد عرفي ويشهد عليه أصحابهم. وما تفتكروش أن ده كلام مثلا سينما ولا كلام جرائد، هذا كلام واقع وموجود. ويعني لو حكيت لكم على يعني ما وصل إلينا هتشوفوا مهازل والله العظيم بتحدث. هذا النكاح اللي يأتي رجل مع مرأة ويكتب ورقة كده ويقول لك ان دي زوجته، هذا زنا محض، لان هذا العقد باطل. لابد من وجود ولي المرأة في هذا النكاح، ولابد من مهر، ولابد من شهود. فكل هذا الأمور لابد من استيفائها، استيفاء وجود الزوجين، استيفاء الصيغة اللي بين العقد اللي بين العاقد وبين الولي، وجود بقى تعيين الزوجين والرضا والولاية والشهادة، الإشهاد على عقد النكاح. وكان ده برضه هنبقى نتعرض له في ايه، في تفاصيل. طيب، في مسألة أخرى برضه من المسائل اللي هنتعرض ليها إن شاء الله في هذا الباب، مسألة الكفاءة في النكاح. ودي من أكتر الأبواب اللي بيحدث عليها سؤال، هذا الرجل هل هو كفء لهذه المرأة؟ هذه المرأة هل هي كفء لهذا الرجل؟ وهكذا. في تفاصيل كثيرة بتجري عليها هذه المسألة، في جوانب كثيرة بيوصف بها الإنسان سواء الرجل أو المرأة. هذه التفاصيل كالآتي: دينته، أخلاقه، نسبه، عمله، سعته من ناحية المال، وهكذا. العلماء اختلفوا في هذه التفاصيل وما يكون من أثر لها على العقد نفسه. فلو جينا نتبع أقوال أهل العلم هنجد أن الراجح من أقوالهم أن الكفاءة المعتبرة بحيث أن هي لو اختلت يختل العقد هي الديانة، الدين ده الحاجة المعتبرة. فبالطبع لا تتزوج المسلمة بكافر، ولا الكافر ولا المسلم بكافرة، جميل، لكن طبعا ده بخلاف أهل الكتاب، هذا استثناء. ولا تزوج امرأة صالحة لرجل فاسق فاجر، لا تزوج هذه المرأة بذاك. هو ده الحد المعتبر. الحد المعتبر في ايه؟ في العقد نفسه، بحيث ايه؟ بحيث ان لو اختلت هذه يحق لأولياء المرأة، مثلا لو مرأة تزوجت امرأة صالحة وتزوجت من رجل فاسد، أو زوجها وليها من رجل فاسد، يجوز للمرأة أو لأهل المرأة بعد كده أن يوقفوا هذا العقد. ليه؟ لأنه لا يجوز الإخلال بشرط الدين. هو ده الحد المعتبر فعلا في مسألة الكفاءة. طب عندي الأمور الأخرى، الأمور الأخرى اللي هو الحرفة بتاعته غني ولا لا، النسب، الكلام ده كله، هل هو معتبر؟ أقول لك هو غير معتبر في أصل العقد، لكن ليس معنى هذا أن الشرع ألغاه، لا، هو ينظر إليه، لكن لا ينظر إليه كما ينظر إلى مسألة الدين، ولا يكون من الأمور التي تفسخ العقد، يفسخ العقد لسببها. يعني مثلا ممكن امرأة ذات حسب ونسب وغنى تتزوج إنسان فقير، إنسان ذو مهنة ليست معتبرة مثلا في المجتمع، طالما أنه إنسان دين لا يحق لنا أن نفسخ هذا العقد، ما هي رضيت من نفسها بهذا، جميل. طيب وأنا أبقى لما أجي أختار إزاي؟ هل أنا كراجل مثلا ذو حسب ونسب ورأيت امرأة، عندي امرأة غنية وذات حسب ونسب وامرأة أخرى فقيرة، هل يجب علي أن أنا أخذ الفقيرة وأترك الغنية؟ أقول لك عدي المعيار الأول بعد كده ما نتفهم، هات لي ذات الدين ونبدأ نقارن. لو كانت امرأة ذات دين وفقيرة تقدم على المرأة الغنية إذا كانت أقل في الديانة، تقدم عليها. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، إذا تقدم لها إنسان ذو دين وذو حرفة أو كذا كذا، ممكن تكون قليلة، بينظر الأول في ديانته، هل هو فعلا دين؟ بالفعل دين، مش مجرد على قد المنظر، لا، إنسان يرى هذا، يرى أثر هذا الدين في خلقه، في معاملاته، في سلوكه، في كذا وفي كذا. هذا الإنسان ذو الدين يقبل ولا يقبل؟ يقبل، لكن هل يا ترى يجب علي القبول به، ولا ممكن إن أنا مثلا أقول لا، طب أنا ممكن واحد ذو دين لكن يكون له اعتبارات أخرى، يعني هل مثلا ممكن أنتظر إنسان ذو دين ويكون ذو حرفة أعلى أو ذو غنى؟ لا بأس بهذا، يعني لا بأس باعتبار هذه الاعتبارات، ولكن بشرط ألا تقدم على معيار الدين، وأن يكون معيار الدين محكما لدينا وليس مجرد توهمات. جميل. طيب نيجي بقى لجزئية من الجزئيات الضرورية أيضا في عقد النكاح، هو مسألة المهر. الناس العلماء بيتكلموا هنا على معنى المهر ودليل المشروعية والحكمة منه وهكذا. حكم هذا المهر أنه واجب على الزوج بمجرد العقد، يجب عليه أن يدفع هذا الصدق. للأسف برضو مسألة المهر من الأمور اللي بقت عند الناس من المبهمات، مش فاهمين يعني إيه المهر، ومش عارفين إيه حدوده، ومين اللي بيدي لمين إيه، والناس بقى بتتصرف تصرفات وبتعمل تعاملات ما ردها أصلا على أحكام أو أحوال عرفية استثنائية، وصار الاستثناء هو قاعدة. يعني مثلا الناس بتتجوز إزاي دلوقتي؟ هو الراجل بيروح يتقدم للمرأة، جميل؟ بيتفقوا مع بعض، انت عامل حج عليك كذا وكذا، عليك مثلا انت الخشب ومش عارف، وعليك ايه، واحنا علينا الاجهزة الكهربائية والمطبخ ومش عارف ايه، ويقعدوا يتفقوا هذه الاتفاقات، بيتفقوا بناء على ايه؟ هم مش فاهمين، يعني هم بيروحوا يتفقوا خلاص. تكييف ده من الناحية الشرعية ما حدش عارف. الاصل يا جماعة كالآتي، نعرف مين اللي له ايه ومين اللي عليه ايه. المرأة ليس عليها شيء على الإطلاق في الزواج، ما عليهاش حاجة. الراجل عليه كل حاجة، عليه أنه يجيب الشقة والعفش، وعليه أنه ينفق على المرأة ويعطيها الصدقة قبل الزواج كمان. كل ده على الإيه؟ كل ده على الرجل، وليس على المرأة أن تدفع شيء ولا مليم واحد في هذا الزواج. أمال أنت تفهم إزاي قول الحق سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا؟ هو القوامة دي مجرد كده رقب شرفي؟ هذا تكليف. فهذا الرجل أعطي هذا القدر في الشرع لأجل ما بذله وما سيبذله أصلا في هذه الحياة الزوجية. فالرجل عليه كل حاجة، عليه العفش والشقة والمهر، وعليه النفقة على المرأة، كل ده هي من الحقوق التي أعطاها الشرع لهذه المرأة. والمرأة عليها أن هي تاخد المهر بتاعها في إيدها ولا تنفق منه شيء على أي حد، لا على زوجها ولا على أهلها. جميل. فطبعا لما نيجي نطبق ده في حياتنا العصرية اللي احنا فيها، هبص تلاقي لو طبقنا هذه المعايير ما فيش حد هيتجوز تقريبا، ما فيش غير أثرياء الأثرياء هم دول اللي ممكن يتزوجوا على هذا المعيار. فالناس لما بدأ يحصل نوع من أنواع الضيق في الحال الاقتصادي، كذلك ضيق الناس على أنفسهم بما أخذوه على أنفسهم من الأمور اللي بتكبلهم، يعني ما عادش في تيسير في أمور الزواج. الناس بقت بتنظر إلى ذخر في الحياة الدنيا ولا ينظرون إلى الحياة الآخرة، وبقى في اشتراطات ما أنزل الله بها من سلطان، وبعدما وضع عنا الشرع الإسرة والأغلال وجعل شريعتنا سمحة لا عسر فيها، إحنا اللي عصرنا على أنفسنا وبقينا نشترط، لا ده لابد أن يجيب مش عارف إيه ويجيب إيه ويتعمل إيه، وبقينا نتكلم يعني في تفاصيل التفاصيل، وبقينا ما عدناش بنتكلم بقى في صالون وفي سفره وانتريه والكلام، لا ده احنا بنتكلم في دش وفي تكييف وحاجات. طيب الشاب اللي هو لسه مقبل على حياته جديد ده هيجيب الكلام ده منين، ولا هيعمل ايه؟ تكاليف الافات مؤلفه بتدفع في هذا الزواج، فلو كلفنا هذا الانسان بكل ده مش هيحصل زواج. فخلاص بقى بيعملوا ايه؟ بقى بيعملوا كالاتي. اولا المراه ما عادش بتاخد اي فلوس في ايدها خالص باي حال من الاحوال، بقى اللي بتاخده في ايديها فعلا ان اخدت يعني بتاخد الشبكة. جميل. بعد كده بقى الزوج بيقدم العفش وبيدفع فيه نصه تقريبا،
وأهل الزوجة بيدفعوا النص التاني. وبعد كده بيعملوا إيه بقى يا جماعة؟ بيروحوا كاتبين العفش ده ويعملوا بحاجة اسمها القايمة. هو ده بقى اللي هو ده اللي عليه الكلام كله. القايمة دي تكييفها إيه من الناحية الشرعية؟ بقوا بيكتبوا القايمة ده باسم الزوجة. فدي بقى اسمها إيه؟ قائمة المنقولات اللي بتتكتب وبيمضى عليها الزوج إن دي من حق الزوجة. هذا العفش ده بتاع الزوجة. فالراجل بداية بيخش في بيته وهو لا يملك أحيانا بيته على الإطلاق. يعني هو بيخش يأجر الشقة، فالشقة مش بتاعته والعفش بتاع زوجته مش بتاعه أصلا، واخد بالك؟ فهو قاعد في بيت على فكرة ما هوش بيته. وبنيجي ننظر بقى لمعيار القوامة، فبنلاقي طبعا معيار القوامة اختل، شيء طبيعي جدا اللي بنعرف حياتنا من تفاصيل المشاكل الحياة الزوجية هو نظر احنا بدأناش البداية الصح. فالراجل دخل أصلا مختل القوامة، وفي الغالب كمان ما بيعرفش ينفق على البيت وبيخلي مراته تشتغل وتنفق معاه، وبعد كده يجي يقول لك ده مراتي ما بتحترمنيش. طب ماشي طبيعي، ما احنا اصلا دخلنا في امور عرفيه استبدلنا بها شرع الله، انما لو اقمنا شرع الله حقا مش هنلاقي الخلافات والمشاكل والكلام الفارغ اللي احنا عايشين فيه ده. فالزوجه دلوقتي بقت بتاخد القايمه ده وهو ده اللي بقى تقريبا المهر. فبقى مهرها حاليا عباره عن شبكتها وعباره عن قايمه المنقولات. عشان كده لما بيحدث خلاف او طلاق بترفع المرأة اوتوماتيك دعوة اسمها تبديد منقولات، لان هو بطعم لا يمكن يكون العفش بقي على حاله. فمن ضمن الايه الامور اللي بينتقم منها من الزوج ان يعملوا بقى ايه قضية تبديد منقولات. هات لي حقي بقى، ما هو انت خلاص فين المهر بتاعي، ما انا خدتش مهر. انما الصحيح بقى لو الانسان من اهل اليسار وربنا وسع عليه ما يخشش في الكلام والتفاصيل الفارغ ده كلام فارغ. لا علي ان هو يجيب شقته ويجهز ويدفع مهره والكلام ده كله، مهما دفع فيه بقى، هو هذا النفاق هو في سبيل الله. ما هو مش ما احنا لو تزوجنا على اننا نعتقد ان هذا امرا واجبا او ان هذا امر من امور الشرع هيسهل على الانفاق. انما بقى حقي وحقك وانت جبت وانا ما جبتش، لا انت جبتوا حاجات احسن واحنا جبنا حاجات اقل، كلام فارغ. ناس عايشين في كلام فارغ اصلا، توافه من الامور بنشغل احوالنا بيها، وهذا هو قدر عقولنا. يعني لما تيجي تعرض عليك مشكله ان زواج توقف او كاد ان يتوقف وحدث مشكله على سله زباله اعزكم الله، جايين بيفرشوا ليله الفرح اهل العروسه واهل العريس جايين بيفرشوا، وتوقفوا على باسكت زباله كده ومش لاقيينه، فانتوا ما جبتوش لا انتوا ما جبتوش لا احنا لا انتوا، اتخانقوا مع بعض والجوازه تتفشكل. هذه عقول سامجه، ناس تافهه وفارغه عاشوا في التفاهات اصلا، فده قدرهم وقدر عقولهم، ده اخرهم زباله بيتخانقوا على زباله والعياذ بالله. فالمهم ان احنا دلوقتي لو جينا نشوف التكييف الفعلي لهذا الامر، ان الانسان عليه ان يعلم ماذا يفعل وما لا يفعل. وبعدين من الامور مثلا اللي بتتكتب دايما في العقد، يجي يقول لك ايه احنا عندنا المقدم او بيعقده، فالمهم فبييجوا يكتبوا ايه، يجي يقول لك بيعقده، اولا هما بيجي يعقدوا في اثناء العقد بيقولوا ايه، بيقول زوجتك او تزوجت على الصداق المسمى بيننا، جملة روتينية بتتقال في العقد اللي هم مش فاهمين الكلام اللي بيقولوه، وهم مش عارفين، هم ما سموش صداق اصلا، ادي نمرة واحد، ما فيش صداق مسمى، يعني هم ما قالوش ان ده مهر او المهر حده ايه، فده نمرة واحد. نمرة اتنين بيكتبوا مؤخر صداق. ايه مؤخر الصداق ده؟ هو مش فاهم، يعني اللي راح يكتب وبيعقد ويقولك احنا كتبنا مؤخر كذا، فاحنا عندنا المؤخر مثلا 10,000 جنيه. طب ايه تكييف ال 10,000 جنيه دول في الحياة؟ هو مش فاهم، هو مش عارف ايه اصلا وضعيتهم بالنسبة له. العشرة آلاف جنيه دول يا جماعة ده عبارة عن باقي المهر بتاع المرأة، دين على الزوج، يعني الزوج من اول ما دخل وهو مديون اصلا لهذه المرأة. فالناس فاهمين ان مؤخر الصداق ده عبارة عن مال المرأة بتاخده حال الطلاق فقط، ده اللي هم فاهمينه، وده خطأ فاحش خطأ فاحش. مؤخر الصداق ده عبارة عن ان انت بتقول للزوجة بتاعتك معلش انا اسف انا ما عنديش فلوس حاليا اديكي كل فلوسك، ف لو ممكن انت حضرتك تتنازلي عن جزء من صداقك ويبقى دين في رقبتي اديهولك، فبنقول له ماشي عندك مؤخر الصداق تدفعه بقى بعدين، يبقى ده زيه زي اي دين. الناس مش فاهمين الكلام ده يا جماعه. زيه زي اي دين، يبقى الزوج عليه انه اول ما ربنا يفتح عليه ويبقى معاه فلوس يسد الدين، يدي الفلوس للمراه. بتلاقي واحد مليونير وكتب على نفسه مؤخر صداق، طب انت كتب على نفسك مؤخر صداق ليه؟ ده انت ممكن تشتري دوله، ما تروح تدي الفلوس اللي عليك. والاغبى من ده كله انه لما بيجي الانسان يموت ما بيبقاش ناس منتبهين لان الراجل ده مديون، محبوس بدينه. واحد مليونير ومحبوس بدينه، مش منتبهين ان الراجل ده هو مات وعليه 10,000 جنيه كاتبهم على نفسه من 30 سنة بالنسبة لهذه المرأة، وبيوزعوا التركة وبيدي الناس كل واحد فلوسه والكلام ده كله، ومش منتبهين لهذا الدين. والإنسان محبوس بدينه، يتحبس بدينه يوم القيامة على شيء هو مش فاهم أصلا، هو ممكن مش منتبه ان هو دين عليه. الصحيح والصواب ان هذا دين على الرجل، عليه ان يسده فورا. طيب ما سددوش، يبقى لو حصل طلاق او حدث وفاة، اول حاجة يطالب الانسان بان يعطي المرأة هذا المال. يعني مش مجرد ان ده مال يحصل حال الطلاق، لا، ده هو يحصل لما يبقى عندك انت فلوس تأدي بها الدين. ولو ما كانش فلوس وحصل فراق، تعرف انك ملزم بان تعطي هذا الدين، يعني مرة كانت مسامحة فيه. جميل. فده برضو من الامور اللي زي ما قلت لكم من المشاكل اللي الناس مش حاطين في دماغها يعني فهم طبيعة الشرع فيها يعني. طيب هل يجب تسمية العقد في المهر في العقد؟ لا يجب، لكن يستحب. مطعم بيعقدوا بيقولوا ايه على الصداق المسمى بيننا؟ لا هم فهمين الصداق ولا هم سموه. ايه حد الصداق؟ ليس هناك حد، لا لأقله ولا لأكثره، لكن يستحب التيسير طبعا. والله العظيم لو الناس تعاملوا بشرع الله ويسروا على أنفسهم لا يسر الله عليهم، لكنهم يشددوا فيشدد الله عليهم. طيب بالنسبة لمسألة بقى، طب خلاص وحدث العقد، ايه حقوق الزوجة على الزوج وحقوق الزوجة على الزوجة؟ بداية طبعا زي ما اتفقنا وقلنا، حقوق الزوجة من الناحية المادية على الرجل لها مهرها ولها السكن ولها النفقة، يعني كل ما يخص المرأة من الناحية اللي هو ضروريات وحاجيات الحياة على الزوج، مهرها وسكنها والنفقة بتاعتها، طعامها وشربها وكسوتها وعلاجها عليه. جميل. ده من ناحية الحقوق. وكل ما يزيد الإنسان في إنفاقه على زوجته فهو في ميزانه أصلا. كل ما ينفقه الرجل على زوجته هذا يحتسب، هذا يعني شوف كيف أن الشرع يعطي الإنسان أبواب الخير هو عنها غافل. يعني الناس كل حياتها ضيق وضنك بسبب الإيه؟ المصاريف الحياة. سبحان ربي، الله سبحانه وتعالى جعل هذه المصاريف، هذه النفقات، جعلها في ميزان حسناتك، فلماذا تحزن؟ الإنسان يبقى كئيب كده هو عمال يجيب أكل البيت أو يجيب مصاريف البيت. يا أخي سبحان ربي، أنت زعلان ليه؟ ده أنت تحزن لما تروح تنفق هذه الأمور في هلس ولا في أمور تافهة، لكن لما تنفقها وتاخد عليها حسنات ما يضرك في هذا. ما شاء الله، ده اللي اتفقنا عليه يا جماعة. الناس لو تفهم فقه النكاح والله ما هنلاقي تعب في حياتنا. كذلك من واجبات هذا الزوج على الزوجة على زوجها إعفافها، وكذلك حسن معاشرتها. ومن الواجبات التي لا يلتفت إليها التعليم والتأديب والتربية. فليعلم هذا الزوج أنه منذ أن أمسك بعصمة هذه المرأة أنها مسؤولة عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه مسؤول عنها في دينها ودنياها وتربيتها وتقويمها من الناحية الخلقية، هو مسؤول عنها. أما يعني هي قوامة الرجل على المرأة زي الرتب العسكرية اللي بتمنح بالأقدمية؟ لا، ده واجب تكليف شرعي تسأل عنه بين يدي سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل اللي زوجته لا تصلي هو مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. الرجل اللي زوجته تكذب أو تقول فحش القول أو هو مسؤول عنها وعن تقويمها وهكذا. طب إيه حق الزوج على الزوجة بكل الذي فعله الرجل ويتكبده؟ جعلت له قوامة على المرأة، فجعلت له الطاعة، وهو من أكثر الناس حقا على من أكثر البشر حقا على البشر. طاعة الرجل على زوجته تعلو فوق طاعة الأب والأم. وكل هذا طبعا أعداء دين الله يقولون يقولون على أن الإسلام ظلم المرأة وهم يعلمون أنهم كاذبون، بل الإسلام أنصف المرأة وأنصف الرجل، فجعل لهذا حقوق وواجبات وجعل هذا حقوق وواجبات. فكما أن الشرع وضع على الرجل حقوق واجبات كذا وكذا وكذا، أعطاه حقا، حق الطاعة، وهذا أقل، أقل ما يكون. ده أنت حتى في حياتك البشرية، سبحان ربي، إذا كان واحد مجرد بس أن علق رتبة على كتفه عشان بقى ظابط، بقى له حقوق على الجنود تكتف فوق حقوق السيد على عبيده. فهذا الرجل الذي عليه من الحقوق كذا وكذا وكذا، ألا يطاع في سلطانه؟ فعليه، فله الطاعة، وعليه إعفاف، وعليها إعفاف هذا الزوج وحسن معاشرته، وعليها المحافظة على بيته وماله وولده وحفظه في عرضه، وعليها خدمته على الراجح، عليه خدمته على الراجح. ثم بعد ذلك بقى العلماء بيتكلموا على المحرمات في النكاح، وعلى مسألة الإعلان النكاح والوليمة وهكذا. طيب، يعني احنا طبعا كان من المقرر ان احنا ننهي تماما فقه النكاح هذا اليوم، لكن طبعا هو لم يتبقى لنا في الوقت الا مجرد يمكن ربع ساعة، فاعتقد ان شاء الله ان احنا هنضطر ان احنا نكمل باقي المبحث ان شاء الله في المرة القادمة، لان مسائل الطلاق والعدة وكده هتاخد وقت شوية. فمعلش طبعا نظرا للظرف اللي تعرضنا له النهاردة، هنكمل ان شاء الله، يعني خلي النهارده فقه النكاح، الجزء الثاني ان شاء الله ناخد فيه بقى ايه المفارقه في المره القادمه اللي هي الطلاق. يعني حتى نخلي النهارده مجلس كده ايه، مجلس كله بهجه كده، نخلي الطلاق واحكامه ان شاء الله المره القادمه. لو في اي بقى استفسارات عن ما سبق ان شاء الله نبدا نتكلم عليها ان شاء الله تعالى.